جمال الضاد في استخدامه من شعر ونثر نختزله لكم، وعبر الأثير نقدمه بحضرة صناعه. حرم الجمال. حرم الجمال يقدمها لكم يوسف شنيتي، إخراج أمال قسوم.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعي الكرام، مستمعاتي الكريمات، إلى هذا العدد الجديد من برنامجكم حرم الجمال. هذا البرنامج الذي يأتيكم دائما في مثل هذا اليوم ومثل هذا التوقيت ليسلط الضوء على جماليات اللغة العربية، وأيضا علاقة اللغة العربية بباقي العلوم. في هذا العدد سنتحدث عن علم اللسانيات وكيف خدم ويخدم اللغة العربية، مع ضيفي عبر خدمة الهاتف الدكتور يعرب جرادي، الأستاذ المحاضر بجامعة قسنطينة. أذكر بأن الأستاذ يعرب جرادي اختار التوجه إلى الدراسات الأدبية واللسانية بعد تجربة في التخصصات العلمية بالجامعة، نظرا لميولاته للعلوم الإنسانية، وقد تابع دراساته العليا في تخصص اللسانيات واللغة العربية، وحصل على شهادة ماجستير بتقدير مشرف جدا بمذكرة عنوانها الاختلاف اللغوي وأثره في المعنى، دراسة مقارنة بين روايتي ورش وحفص. وقد ناقش أيضا رسالة الدكتوراه في موضوع التداولية في الدراسات العربية المعاصرة، بحث في الأطر المفاهيمية والأدوات الإجرائية، وحصل عليها بتقدير مشرف جدا. وباسمكم جميعا مستمعي الكرام مستمعاتي الكريمات أرحب بالدكتور يعرب جرادي. مساء الخير.
مساء الخير دكتور. أنا
مرحبا بك في الإذاعة الثقافية الجزائرية وفي برنامج حرم الجمال، سعداء بوجودك معنا. في البداية أستاذ يعرب، لنتحدث أو لتقدم لنا كتمهيد تعريف حول اللسانيات، وما هي أهم الأفكار اللسانية الحديثة كما تسمى والتي تؤثر في الفكر اللغوي العربي؟ تفضل.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بك أيضا وأشكرك على هذه الدعوة الكريمة، وأحييك على هذا البرنامج الراقي طبعا، وكل الإذاعة الثقافية، تقنيين وعمال.
يا سلمك.
ثانيا بالنسبة للسانيات الحديثة أو اللسانيات كما نعرفها أو نسميها البعض علم اللسانيات، هي علم كانت أفكار يعني كان يملك جذورا في تاريخ الفكر اللساني في مختلف الحضارات القديمة، بداءة بالحضارة الهندية كانت هناك أفكار لسانية كبيرة يعني منذ القرن الرابع قبل الميلاد، عرف الهنود الدراسة اللغوية وقاموا ببعض الدراسات اللغوية المتقدمة جدا. كذلك كانت هذه الدراسة اللسانية موجودة في بعض الإشارات الفلسفية والآراء الفكرية لدى اليونان.
نعم.
وعرفت أيضا الأمم الشرقية القديمة التي نشأت عندها الحضارات القديمة الفكر اللغوي، كما كان للحضارة العربية الإسلامية جزء هام من النشاط في الفكر اللغوي من حيث التأسيس والتطوير، خاصة مع دراسة اللغة العربية والتقنين لها وتطوير الدرس اللغوي العربي سواء في الجانب المعجمي أو في الجانب النحوي أو في الجانب البلاغي أو في كثير من الأفكار التي سوف نجدها فيما بعد قد وقد عادت في الفكر اللساني الحديث ولكن بأطر مختلفة وبأطروحات مختلفة. في العصر الحديث تعرف العالم الحديث على نوع جديد من الدراسة لم نعرفه في التاريخ القديم أو في الحضارات القديمة. وكان هذا بداية مع ما يسمى بالدرس اللغوي المقارن، إذ اهتم العالم الأوروبي أو اللغويون الأوروبيون أو الحضارة الحديثة الأوروبية اهتمت بدراسة اللغات والمقارنة بينها ومحاولة التأسيس للدرس التاريخي المقارن، بمعنى المقارنة بين اللغات، تصنيفها إلى مجموعات، إلى أسر لغوية، محاولة معرفة كيف تتطور اللغات، لماذا تختلف، ما هي الفروق الموجودة بين لغة وأخرى في مستويات مختلفة، سواء في المستوى المعجمي أو النحوي أو البلاغي وغير ذلك. كما عرف الدرس اللغوي مرحلة تسمى المرحلة الفيلولوجية، أو ما نسميه نحن في عالمنا العربي بفقه اللغة، فقه اللغة المقارن. في هذه المرحلة اهتم الدرس اللساني الأوروبي أو الغربي عموما اهتم بالبحث عن المعنى من خلال النصوص الأثرية أو من خلال النصوص القديمة، ومحاولة معرفة المعنى من خلال اللغات القديمة. ثم بعد ذلك قلنا انتقل إلى الدرس اللغوي المقارن. بعد ذلك دخلت اللسانيات إلى مرحلة جديدة مفصلية تغيرت فيها مناهجها تماما، وهي ما نسميه بمرحلة اللسانيات الحديثة، أو يعرفها العالم عموما بمرحلة اللسانيات الحديثة. ويؤرخ لها بفرديناند دي سوسير الذي ترك جملة من المحاضرات. هذه المحاضرات كانت هي أو أذنت بتغيير الفكر اللغوي لدى الغرب، والانتقال من مرحلة الدرس اللغوي المقارن أو البحث عن اللغة في جانبها التطوري إلى البحث في اللغة في جانبها الوصفي، بمعنى أن اللغوي أصبح يهتم بوصف اللغات لا بالمقارنة بينها.
نعم. طيب مدام الدكتور تحدثت عن قدمت هذا التعريف لعلم اللسانيات، هل لك أن تعرفنا عن الطريقة التي تعرف بها العالم العربي على هذا العلم وكيف استفاد منه؟
جميل. بدأة يمكن أولا أن نعرف اللسانيات، أو أن اللسانيات تعرف يعني في الأوساط العلمية أنها الدراسة العلمية للغة.
نعم.
أو الدراسة الوصفية للغة، يعني سنكتفي بهذا التعريف في هذه المرحلة.
نعم.
بالنسبة الآن للعالم العربي كيف تعرف على اللسانيات؟ طبعا العالم العربي كما نعرف جميعا مر في دورة حضارته أو في تاريخه الحضاري بمراحل، كانت في البداية مراحل متألقة ومتقدمة جدا دامت لقرون مديدة وعديدة، ثم دخل العالم العربي نظرا لأسباب تاريخية موضوعية في مرحلة من الجمود ونوع من الانتقال من الفكر الاجتهادي والفكر النظري والفكر التطبيقي إلى مرحلة أصبح يهتم فقط فيها بشرح تراثه.
نعم.
وبمحاولة تقريبه إلى المتعلم. وفي هذه المرحلة توقف الفكر العربي عن النظر في اللغة نظرا اجتهاديا إن صح التعبير، أو نظرا فيه محاولة تقديم رؤى جديدة ومحاولة تطوير البحث اللغوي. بعد هذه المرحلة ويمكن أن نؤرخ لبداية تعرف العالم العربي على اللغويات أو على اللسانيات بعصر النهضة الحديثة، النهضة العربية الحديثة. وفي هذه المرحلة كان العالم العربي لا يعرف اللسانيات كما نعرفها الآن، لأن في ذلك الوقت لم تكن اللسانيات الحديثة موجودة، لكن بدأ نشاط بحثي في الشرق العربي كما نعرف جميعا اهتم فيها العالم العربي أو اللغوي العربي باستعادة التراث أو مرحلة إحياء التراث، وفيها تم الاهتمام في المعاجم العربية وتطويرها وتنقيحها وتقديمها للقارئ بطريقة معاصرة، كما كان ذلك معروفا لدى بعض الأعلام المشهورين، البستاني، بطرس البستاني، أحمد فارس الشدياق، نعم، إبراهيم البيازجي وغير ذلك.
نعم.
بعد ذلك بدأ الاهتمام نوعا ما بالدرس اللغوي المقارن، نظرا لإطلاع علماء اللغة على بعض هذه الأفكار، إما من خلال ما يقرؤونه مما ترجم إلى العربية أو من خلال الجامعة المصرية. حينما أسست الجامعة المصرية وبدأ تدريس من استقدم من جماعة المستشرقين وغيرهم، بدأ هؤلاء المستشرقون يقدمون دروسا حول الدرس اللغوي المقارن، وكان من أهمهم بريجي شتراسر وغيره طبعا. لكن بالنسبة للعالم العربي، يعني بالنسبة لنا نحن في العالم العربي، يمكن التأريخ إلى أن أول تغير فكري حقيقي في الفكر اللغوي نؤرخ له بمقولة جورج زيدان: اللغة العربية كائن حي.
حي.
طبعا هذه الكلمة كان لها أثر بارز في الفكر اللغوي العربي الحديث، إذ أصبح اللغوي العربي أو اللساني العربي مقتنعا من جديد إلى أنه من الضرورة بمكان أن يعمل فكره في اللغة وأن يقوم بتنقيح التراث وبتطوير التراث وبالانتقال من التراث من مستوى الشرح ما وجده ومحاولة تقريبه إلى المتعلم إلى إنتاج فكر جديد ومعرفة لغوية جديدة، وأن تكون هذه المعرفة منسجمة مع السياقات الإنسانية والعالمية التي عرفها العالم العربي. هذه المرحلة الأولى. وقد ألف لأجل ذلك جورج زيدان كتابا فيه بعض الدراسات المقارنة، من أهمها طبعا كتابه سماه فلسفة اللغة العربية أو فلسفة الألفاظ اللغوية هكذا. هذه المرحلة، وهي مرحلة التي يمكن أن نسميها أو نذكر أنها تنتمي إلى مرحلة إحياء التراث العربي، وهي مرحلة هامة أسست لما بعدها. فيما بعد حوالي طبعا الخمسينات أو الأربعينات، حينما اشتد عود الجامعة المصرية وأصبحت تملك طلبة قادرين ومبرزين، وذهب هؤلاء الطلبة إلى الجامعات الأوروبية في بداية الخمسينات والأربعينات، كانوا قد تعرفوا على اللسانيات البنيوية الحديثة التي تأثرت بفكر سوسير، وحدثت تغيرات كبرى في الدرس اللساني في العالم الغربي، في أوروبا طبعا بصفة خاصة، سواء في حلقة براغ أو في بريطانيا أو حتى في بعض المدارس الفرنسية. وكان أحد أهم أعلام الدرس اللغوي العربي أو الذين بدأوا أو نقلوا لنا هذا الموضوع هو علي عبد الواحد وفي، من خلال كتابين: فقه اللغة وكتاب آخر في علم اللغة، ألفه للطلبة الجامعيين وقدم لنا من خلاله كل ما يتعلق بالفكر اللغوي، وإن كان قدمه لنا بأسلوب يعني تعليمي تبسيطي ليس فيه تعمق معرفي أو تجريدي أو نظري أو غير ذلك.
نعم.
يعني هذه المرحلة، الآن دخلنا إلى المرحلة الثانية.
ثانية. نعم.
نعم. طبعا بعد هذه المرحلة، المرحلة الأولى، وأيضا يعني في مصر كان هناك بعض الأعلام الذين كان لهم أثر في تحريك الفكر اللغوي العربي، نذكر من أبرزهم تمام حسان الذي ألف كتاب اللغة العربية معناها ومبناها، وألف كتابا هاما أيضا أعاد فيه تقديم تاريخ الفكر اللغوي العربي، وهو كتاب الأصول: دراسة إبيستيمولوجية في الفكر اللغوي العربي، النحو، المعجم النحو والبلاغة. وفي لبنان أيضا أصبحت تعرف اللسانيات في لبنان والشام بصفة عامة، أصبحت تعرف اللسانيات بمسمى الألسونية، وظهر بعض الكتاب في هذا المجال، نذكر من بينهم ميشيل زكريا، وكان له مؤلفات يعني كثيرة. وإن كان ميشيل زكريا يعني يعتبر من الكتاب الذين جاءوا فيما بعد في السبعينات والثمانينات وغير ذلك، لكن اللسانيات كمصطلح ظهرت في مؤتمر دولي جمعت له وحشدت له الجامعة التونسية أهم أعلام اللسانيات في العالم العربي. وحينها ما ينقل لنا عن هذا المنتدى سنة 1978 أو 79 أن الأستاذ الجزائري أو اللساني المعروف عبد الرحمن حج صالح رحمه الله اقترح حينها على المؤتمرين أن يكون هذا الموضوع المعرفي بعنوان اللسانيات لا الألسنية. وتم تبني هذا الاقتراح، ومنذ ذلك الحين أصبح العالم العربي يعرف هذا العلم بهذا المصطلح. هذا من حيث المصطلح. أما من حيث المعرفة بأهم أفكار اللسانيات، فإن الحركة الحقيقية يعني التي حدثت كانت حينما تم أو تمت ترجمة محاضرات في اللسانيات العامة أو محاضرات في علم اللسان العام لفرديناند دي سوسير من طرف المؤلف يعني صالح القرمدي. يعني هذا يعتبر حتى نحن يعني في الجزائر الطلبة كانوا حينما يتوجهون إلى قسم اللغة أو الأدب العربي لا يدرسون اللسانيات كثيرا، لا يعرفونها كثيرا، إلا من خلال بعض الدروس التي يقدمها عبد الرحمن حج صالح بمسمى فقه اللغة أو علم اللسان أو اللسانيات أو غير ذلك. لكن لما تم ترجمة هذا الكتاب في تقريبا نهاية الثمانينات بدأ الطالب الجزائري إن صح التعبير يتعرف على هذا العلم كمجال معرفي جديد لم يكن يعرفه من قبل. وكان بعض الطلبة الذين يذهبون إلى مصر حينها غالبا لا يتوجهون إلى البحث اللغوي، يتوجهون يعني اللساني، بل يتوجهون غالبا إلى البحث أو الدراسات الأدبية، ولذلك لم تكن اللسانيات معروفة كثيرة. والذي كان يتوجه إلى البحث اللغوي كان مباشرة يتوجه إلى الدرس مثلا النحوي أو الدرس اللغوي، دراسة ظاهرة لغوية معينة أو غير ذلك، أو يهتم ربما بجانب من جوانب الدرس الصوتي. دكتور، هناك بعض الطلبة الجزائريين اهتموا بهذا الدرس يعني من باب محاولة معرفة الأخطاء التي وقع فيها المستشرقون أو نقد الخطاب الاستشراقي الذي وقع في بعض الهنات حينما وصف اللغة العربية أو غير ذلك. لكن في الجزائر، نتحدث عن الجزائر، يعتبر عبد الرحمن حج صالح ليس في الجزائر فحسب، يعني في العالم العربي كله، لكن نحن يعتبر المؤسس الحقيقي لهذا الدرس في الجزائر العالم اللغوي المشهور عبد الرحمن حج صالح.
دكتور يعرب،
لم تكن إفادته للدرس اللغوي قاصرة على الجزائر فحسب، بل أيضا يعني انتقل إشعاعه وتأثيره إلى العالم العربي كله، هو وجمع من أعلام البحث اللساني العربي الحديث.
دكتور يعرب، سنتحدث ربما بشيء من التفصيل عن أعلام البحث اللساني العربي وما إلى ذلك. قبل ذلك نروح إلى فاصل قصير ثم نعود. أعود بكم مستمعي الكرام، استمعتي الكريمات، إلى الجزء الثاني من برنامجكم حرم الجمال، وضيفي الدكتور يعرب جرادي، والحديث عن اللسانيات في خدمة اللغة العربية. دكتور يعرب، نتحدث الآن عن أهم هذه الأفكار اللسانية الحديثة وكيف أثرت وكيف أثرت أيضا الفكر اللغوي العربي؟
نعم، جميل، سؤال مهم جدا. طبعا بما تهتم اللسانيات أو ما هو جوهر البحث اللساني، اللسانيات تضبط اللغوي ليقوم بالإجراءات الآتية. يعني أولا اللغوي أو اللساني المعاصر يهتم بوصف اللغة لا بتكوينها.
نعم.
بمعنى أنه يهتم بجمع المدونة اللغوية من متكلميها الأصليين أو من الذين يتحدثونها سليقة، يضبطها في كافة مستوياتها ويحاول القيام بوصفها. هذا هو عمل اللسان البنيوي. ويهتم أيضا بتفسير اللغة لا بتعليمها، بمعنى أنه يهتم بتفسير الظواهر اللغوية وكيف تحدث من داخل اللغة. نعم. مثلا نضرب لذلك مثلا في اللغة العربية، مثلا محاولة تفسير الظاهرة الإعرابية لغويا، ما هو سبب الظاهرة اللغوية، هذا من حيث التفسير. من حيث الوصف، أولا نصف الظواهر، الآن نصف مثلا اللغة العربية من حيث الإعراب في مستواها التركيبي أو النحوي، فنقول إن طبعا الحالات الإعرابية الأربع المعروفة: الرفع والنصب والخفض والجزم. طبعا ما هي حالات النصب، ما هي حالات الخفض، ما هي حالات الجزم، ما هي حالات الرفع إلى غير ذلك. ثانيا محاولة تفسيرها، كيف مثلا قام اللسان العربي في التراث العربي بتفسيرها، فسرها بظاهرة العامل، مثلا العامل النحوي. هذه إحدى النظريات التي فسرت تغير الحركة الإعرابية في التراث العربي. كذلك اللساني يهتم باللغة بكونها نسقا لا مفردات منفصلة عن بعضها البعض، بمعنى أن اللغة نظام من العلامات، وأن بين مكونات اللغة علاقات بنيوية لا بد أن أتعرف عليها أنا كلساني. هذا يعني بصفة عامة. إجرائيا يعني ذهبت مباشرة إلى الجانب الإجرائي حتى يكون الأمر عمليا. الآن نعود إلى الجانب النظر، ما هي أهم التيارات اللسانية في العصر الحديث؟ طبعا أولى هذه التيارات هي البنيوية، والتي كانت كنتيجة حتمية لمحاضرات فرديناند دي سوسير، وطورها رومان ياكوبسون من خلال الحديث عن بنية اللغة طبعا والجوانب الإجرائية في الظاهرة اللغوية، بمعنى أن فكرة أن اللغة نظام من العلامات، أننا نميز بين اللسان بوصفه نظاما وبين اللغة بوصفها قدرة على الكلام، وبين الكلام الذي نتحدثه يوميا نحن فيما بيننا، وأن اللساني يهتم بوصف هذا النظام ولا يهتم بالجوانب النفسية والسليقية في اللغة. هذا ما تدعو إليه البنيوية على الأقل. كذلك إذا طبعا أخذت هذه المقولات النظرية كمقدمات للجوانب الإجرائية التي ذكرناها سابقا. هذا هو التيار الأول، وهو التيار التأسيسي. جاءت فيما بعد تيارات نقدت هذا التيار وأسست نفسها على إعادة تعريف اللغة من جديد وإعادة تقديم إجراءات جديدة. نذكر من ذلك في النصف الثاني من القرن العشرين، يعني من الخمسينات فما بعدها وفما وراءها، اللي هو المنهج التوليدي، الذي هو المنهج التوليدي التحويلي على يد اللساني الأمريكي المشهور نعوم تشومسكي. وهذا أصبح يتحدث عن اللغة بوصفها كفاءة، واهتم بالجانب الإنجازي في اللغة أو الأداء في اللغة، كما تحدث عن اللغة من حيث كونها بنية عميقة وأخرى سطحية، وأن البنى السطحية ما هي إلا أثر للبناء العميق. وطبعا هذه المنات، يعني هذه المدارس اهتمت في أكثر جوانبها بالتنظير للجانب التركيبي أو النحوي في اللغة، اهتمت بالجانب التركيبي أو النحوي ولم تهتم بجوانب أخرى كثيرة، وإن كانت أسست لبعض العلوم كعلم الأصوات والدلالة علم الأصوات البنيوي وعلم الأصوات التوليدي أيضا، وكذلك علم الدلالة البنيوي وعلم الدلالة أيضا التوليدي، وإن كانت التوليدية لم تهتم بالدلالة كثيرا. هذا جانب. الجانب الثاني الذي انتقل من الاهتمام باللغة بوصفها نظاما مغلقا إلى اللغة بوصفها نظاما مفتوحا، وهذا هو الجانب الجديد أو الاتجاه الجديد الذي نسميه بالتداوليات أو التداولية، الذي اهتم باللغة في أثناء الاستعمال أو من حيث كونها إنجازا أو منجزا ما نتحدث به، نتواصل به، نتعرف به على المعنى، نتفاهم من خلاله أو نتخاطب من خلاله. إذن هذا الجانب التداولي أو التخاطبي هو التيار الجديد الذي انتقل بالبحث اللساني من التنظير للغة بوصفها نظاما مغلقا أو بوصفها نظاما من العلامات، إلى التنظير للغة بوصفها لغة أو عملية وظيفية نتواصل بها ونتداولها ونتعامل بها ونتلقى بها المعنى ونقدم بها المعنى إن صح التعبير. هذه أهم طبعا. كذلك إذن هذه الجوانب التي ذكرناها سابقا كلها اهتمت عادة باللغة من حيث كونها أو حينما تكون جملة. هناك تيار آخر اهتم باللغة حينما تكون نصا وحينما تكون خطابا، وهذا التيار تأثر كثيرا بالاتجاه التداولي والوظيفي بصفة خاصة، ونسميه طبعا معروف لدى الدارسين بلسانيات النص وتحليل الخطاب. هذا اهتم بالتنظير للنص حينما هذا من ناحية داخلية، أي من حيث الاتساق الانسجام وغيره. وأيضا الأهمية في هذا الجانب التداولي أنه استعاد السياق، بمعنى أن الجانب البنيوي لم يكن يهتم بالجانب السياقي كثيرا، وكان في غالب الأحيان يقصيه من الدرس أو من البحث، ولكن الجانب التداولي أعاد السياق إلى البحث وأصبح يحلل النصوص من خلال استدعاء السياقات والمقامات، سواء السياقات اللغوية أو السياقات الغير لغوية، الثقافية، الدينية، السياسية، غير ذلك من السياقات. كما يحلل أيضا الخطاب، بمعنى أن الخطاب هو تلك المنظومة من النصوص التي تؤسس لخط ما ولطريقة ما في الخطاب أو نظام ما من الخطاب، وأن اللسانية يهتم بتفكيك هذه النصوص وتحليلها ومحاولة فهم مغزى ومرامي ومضامين وأيضا أهداف هذه الخطابات. يعني هذه يعني باختصار يعني خلاصة لأهم التيارات التي الحديثة في الدرس اللساني الحديث.
نعم دكتور يا عرب جرادي، حتى نتقدم أكثر في هذه الحلقة الهامة، إشارتك قبل قليل حول إلى البحث اللساني العربي وأشرت إلى أسماء معينة، ربما ممكن هنا نعمل إضاءة حول أهم الأعلام في هذا المجال، في مجال البحث اللساني العربي، ثم بعد ذلك طبعا سنتحدث عن البحث اللساني في الجزائر، ونختم طبعا بأهم سؤال له مطلق العلاقة، اللي هو كيف خدمت اللسانيات اللغة العربية. تفضل.
نعم هذا أيضا سؤال مهم، لأنه لا بد لنا أن نتعرف على أهم أعلام البحث اللساني العربي وكيف أثروا في الفكر اللغوي العربي الحديث.
نعم.
طبعا اللسانيون العرب تأثروا باللسانيات الحديثة انطلاقا من التغيرات التي تحدث أو حدثت للسانيات أيضا، بمعنى أننا نجد في الدرس اللغوي العربي الحديث أعلاما ينتمون إلى التيار البنيوي، وآخرين ينتمون إلى التيار الوظيفي، وآخرون ينتمون إلى التيار التوليدي التحويلي، وهناك من جمع بين هذه التيارات أو اهتم بكيف يستفيد من هذه المدارس والاتجاهات لخدمة اللغة العربية، ولذلك تجده متعددة المدارس أو ينتقل من مدرسة إلى مدرسة. طبعا من أهم هؤلاء الأعلام ذكرنا قبل قليل تمام حسان، وذكرنا أهم مؤلفاته، يعني ويعتبر تمام حسان بعد علي عبد الواحد وافي أهم من درسوا اللغة العربية دراسة لسانية، حتى أنه يعتبر صاحب مشروع لساني، ولذلك سنكتفي نحن بذكر أهم الأعلام الذين كانت لديهم مشاريع لسانية، بمعنى أنهم قدموا محاولات نقدية وبدائل أو أبدالا نظرية وإجرائية تحاول وصف اللغة العربية وصفا يعني فيه نقلة نوعية مختلفة عن سابقتها. طبعا تمام حسان كان من هؤلاء، وكان من أهم ما اقترحه تغيير أو استبدال نظرية العامل بنظرية سماها القرينة الإعرابية، وقام بمسح كامل لأبواب اللغة العربية وقدم مقترحات. طبعا هذه المقترحات بقيت إلى حد ما نظرية ولم يتم تبنيها، وهذا نقاش آخر ربما نتركه في حصص أخرى أو في وقت آخر. هناك أيضا، وهذا نعتبره نحن من أهم اللسانيين العرب المعاصرين خاصة في الجانب النظري وخاصة في الجانب البنيوي، ويعتبر من أهم الذين عرفونا بالتيار البنيوي وبالفكر البنيوي، وأسقطوا هذا الفكر على موضوع اللغة العربية وحاولوا أن يقدموا لنا اللغة العربية من جهة بنيوية أو من وجهة نظر بنيوية، وهو اللساني عبد السلام المسدي.
نعم.
وهو من الأعلام المشهورين الذين تحدثوا عن التفكير اللغوي في الحضارة العربية الإسلامية، وكانت هذه رسالة الدكتوراه قدمها وهي من أهم ما أنجز. وأيضا له مؤلفات في علم الأسلوب أو الأسلوب والأسلوبية، وهي الجوانب الجمالية من اللغة العربية، وأيضا اهتم بترجمة أو تقديم مصطلحات اللسانيات في معجم المعروف وغير ذلك. طبعا إن شئت أيضا نتحدث عن عبد الرحمن حاج صالح، أو نتركه نؤجله قليلا ونخصص له حيزا زمنيا خاصا.
عندما نتحدث عن ما تعلق بالجزائر والبحث اللساني والدرس اللساني الجزائري.
جيد، هذا نعم. بالنسبة للجانب الآن التخاطبي أو التداولي، هناك دراسات تداولية وتخاطبية طبعا عربية معاصرة. من أهم هذه الدراسات يعني دراسة هامة جدا سماها صاحبها علم التخاطب الإسلامي، وهي دراسة رسالة للدكتوراه أنجزها محمد علي يونس، وهو من ليبيا الشقيقة. طبعا هو أستاذ جامعي أظنه في إحدى الجامعات في الخليج العربي. في هذه الدراسة قام بالبحث في كل ما له علاقة بالجوانب التداولية من خلال الفكر اللغوي العربي، سواء كان هذا الفكر طبعا بلاغيا وأصوليا تفسيريا وعند مختلف أو في بين مختلف المدارس الفكرية العربية، يعني ولذلك يعتبر عمله عملا تأسيسيا في الدرس التداولي العربي الحديث. طبعا وهناك كثيرون يعني.
نعم نعم دكتور يعرب، حتى يسعفنا الوقت لنتحدث الآن عن الوضع، وضع اللسانيات في الجزائر كيف هو، هل فعلا طورنا درسا لسانيا جزائريا خالصا يعني؟
نعم، هذا السؤال سؤال مهم وصعب في نفس الوقت، لأنه بحاجة إلى أن نكون أن نتميز أو أن نتصف بالموضوعية، لأننا نتحدث عن أنفسنا
تماما،
لأنه من الصعوبة بمكان أن نكون موضوعيين كثيرا حينما نتحدث عن أنفسنا يعني. طبعا بالنسبة للجزائر يعتبر تأسيس الدرس اللساني في العالم العربي وفي الجزائر بصفة خاصة مدينا بالفضل لعبد الرحمن حج صالح. يعني عبد الرحمن حج صالح كان مؤسسا حقيقيا للدرس اللساني في العالم العربي، ولذلك يعتبر هو واضع اللبنات الأولى لهذا الدرس في الجزائر وفي العالم العربي. وليس هذا فحسب، لكن عبد الرحمن حج صالح يعيد تعريف بعض المفاهيم النظرية والمنهجية فيما يخص عمل أو ما يقوم به اللسان. ولكن يعني وله من يعني له مؤلفات مطبوعة ومشهورة كثيرة، وهذه المؤلفات تتسم بالدقة. أولا تتسم بمعرفة الدرس اللساني الحديث معرفة دقيقة جدا، كذلك أنه كان موضوعيا إلى حد كبير بحيث أعجب بكثير من أفكار فرديناند دي سوسير لكنه لم يكن مقلدا لها، كما أنه كان يعترف بدوره التأسيسي للدرس اللساني البنيوي الحديث، وكذلك درس التوليدية التحويلية لنعوم تشومسكي، ودرس التداوليات والتخاطبيات ونقدها أيضا، وكان في كل مرة لا يكتفي بملاحظة هذا الدرس منقطعا عن التراث العربي، بل كان يعود إلى هذا التراث ويعيد تقديم موضوعات لسانية تقديما جديدا، حتى أنك تكاد أن تقول أن عبد الرحمن حج صالح قدم لنا أفكار نظرية لا نجدها عند غيره، تميز بها وبصفة خاصة، ولذلك اكتسب وصف التأسيس. طبعا حينما تحدث عن الوضع والاستعمال وكون هذه الثنائية طبعا ثنائية مميزة وهامة، اختلف فيها عن ثلاثية بيرس في حديثه عن العلامة المؤولة. كذلك بالنسبة لعبد الرحمن حج صالح كان يفرق في حديثه عن التراث العربي بين المرحلة التي كان التراث العربي فيها تراثا متألقا اتسم بفتح باب الاجتهاد والنظر ويؤرخ لهذا التاريخ بالقرون الأربعة الأولى، يعني 400 سنة إلى 500 سنة في الحضارة العربية الإسلامية، وهي تلك التي تبدأ من حيث التدوين مع الخليل بن أحمد الفراهيدي ومع تلميذه سيبويه، ثم مع أولئك الأعلام الذين ظهروا من فترة لأخرى كالاسترابادي كالسهيلي كابن هشام وغيره من الأعلام الذين كانوا يظهرون بعد هذه القرون الأربعة من حين لآخر ويعيدون أو يستعاد فيها تجديد اللغة العربية من خلال تجديد النظريات الواصفة لها والمفسرة لكيفية اشتغال اللغة العربية. فمن حيث من هذه الناحية يعتبر عبد الرحمن حج صالح مؤسسا للدرس اللساني في الجزائر وفي العالم العربي كله، حتى أن عبد الرحمن حج صالح كما يعرف المتخصصون اقترح ما أسماه هو النظرية الخليلية الحديثة TNK تيوري نيو كاليليان، النظرية الخليلية الحديثة. في هذه النظرية قام عبد الرحمن حج صالح بتقديم العامل بطريقة لم يفعلها غيره في العالم العربي يمكن القول، بحيث أنه استطاع أن يبرهن على أن الخليل بن أحمد الفراهيدي لم يكن لغويا تقليديا كما كان من سبقه من أولئك الذين يجمعون اللغة ويكتفون بالسماع ويضبطون اللغة على شكل سجلات ويقدمونها لنا من خلال معاجم الموضوعات وغيرها، لكن الخليل بن أحمد بحسب ما يراه عبد الرحمن حج صالح كان عالما بالرياضيات، وبجانب من الرياضيات دقيق جدا، ويستعاد في هذا العصر هو أو تسمى طبعا الرياضيات بالمصطلح الأجنبي كومبيناتوار، هذا النوع من الجبر أو الرياضيات الذي يفسر البنية اللغوية تفسيرا علميا. ثم أن عبد الرحمن حش صالح قدم لنا الخليل بن أحمد الفراهيدي تقديما جديدا، بحيث يقول أن الخليل استفاد من هذه الرياضيات، ثم تلميذه سيبويه، ويأخذ عبد الرحمن حش صالح مقاطع من كتاب سيبويه ويقارنها بعمل عالم الجبر العربي والمسلم طبعا الذي كان معاصرا لسيبويه آنذاك، طبعا يقدمه لنا ويؤكد على أن التقسيمات التي قدمها سيبويه ليست تقسيمات وصفية ساذجة، لكنها دقيقة جدا وذات طابع رياضي. ولذلك أننا نحن لا نعرف العامل مفهوم العامل جيدا، ولكن مفهوم العامل بحسب عبد الرحمن حش صالح تم تشويهه فيما بعد، بعد هذه القرون، حينما أصبح يستعان بالمنطق اليوناني لتفسير أو لشرح النحو العربي بدل نظريات الخليل بن أحمد والسيبويه الأصيلة. هذا باختصار ما
دكتور يعرب. دكتور يعرب جرادي، ما بقى لي إلا سؤال الأخير، وهو سؤال السؤال المهم وأشبه بخلاصة هذه الحلقة المهمة والشيقة، وهو كيف خدمت اللسانيات اللغة العربية؟ ربما هذا سؤال يبدو كبيرا، ولكن يمكن أنه من إضاءات معينة من طرفكم تفيد المستمع في هذه المسألة.
والله نعم، هو السؤال يمكن أن نطوره قليلا فنقول كيف يمكن أن تخدم اللسانيات اللغة العربية.
نعم.
طبعا إذن اللسانيات هي في الحقيقة تخدم علوم اللغة العربية، بمعنى أن اللغة العربية كمدونة، هذه اللغة تتطور وتمتلك معيارها الخاص، وتمتلك النصوص المرجعية التي نعود إليها دائما لأجل ضبط هذه اللغة، وهذا الأمر بالنسبة لنا منتهي. لكن كيف تخدم علوم اللغة العربية؟ مثلا في النحو، اللسانيات تحاول الانتقال بالنحو من البعد التعليمي إلى النحو الوصفي، بمعنى أن نعيد وصف النحو نظريا في جوانب معينة حتى نطور الفكر النحو. مثلا إما أن نفسر مفهوم العامل كما فعل عبد الرحمن حش صالح، أو نحاول أن نطوره، قضايا الرتبة، قضايا الإعراب، بما لا يمس بسلامة اللغة العربية، ولكن بما يطور النظريات النحوية. في الجانب الدلالي نتجاوز المعنى القاموسي إلى المعنى المتحرك، المعنى الذي يتحرك بالحركة، يتغير بتغير الخطاب الأدبي، بتغير تطور المعنى دلاليا وغير ذلك. وفي هذه الأيام الأخيرة طبعا تم الاحتفال بمعجم الدوحة التاريخي، وهو معجم تاريخي ومنجز، يعني يفتخر به العالم العربي حقيقة، لأنه طور واعتمد على اللسانيات في هذا الجانب. كذلك نهتم بالنص وبالخطابات التي نعيشها يوميا، انطلاقا من استدعاء السياق الثقافي ومن محاولة فهم العوامل غير اللغوية التي تؤثر في دلالة النص والخطاب وغيرها. بالنسبة لتعليم العربية، وهذا هو أهم شيء، أننا نعتمد على الكفاءة التواصلية لا على الحفظ فقط. إن كان الحفظ مهما ويساهم في تنمية الزاد اللغوي لدى الطالب، أيضا نهتم بالطالب بتعليم اللغة، بحيث يصبح للطالب قدرة على التواصل باللغة العربية لا حفظها فقط. وهنا هذا جانب من جوانب اللسانيات التطبيقية وغيرها من قضايا أيضا السياسة اللغوية، والتفريق بين النظريات اللسانية وبين السياسات اللغوية في كيفية تعايش اللغة العربية مع غيرها من اللغات والتفاعل معها والإفادة والاستفادة منها وغير ذلك. هذا يعني باختصار كيف يمكن أن نستفيد من اللسانيات في خدمة علوم اللغة العربية وفي تجديد علوم اللغة العربية إن صح التعبير.
أشكرك جزيل الشكر الدكتور يعرب جرادي الأستاذ بجامعة قسنطينة على هذه الحلقة الماتعة والعميقة والمفيدة لجمهرة المستمعين، ولي أيضا لك مني كل الشكر والتقدير. أتمنى أن نلتقيك مباشرة معنا في استوديو الإذاعة الثقافية حالما تكون هناك فرصة لذلك.
لك كل الشكر سيد الكريم وللإذاعة الثقافية ومن وراءك من تقنيين وعمال، شكرا لك. وطبعا أهنئك على هذا النقاش الراقي الذي استطعت فيه أن تستفز بعض الأفكار حول اللسانيات.
شكرا لك دكتور يعرب جرادي. الشكر موصل لكم مستمعي الكرام مستمعتي الكريمات على كرم المتابعة. هذا يوسف شنيتي يحييكم، نلتقيكم في حلقة قادمة من حرم الجمال. سلام.